إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الدرس الماضي ذكرنا ما يتعلق بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وما كان في قصة غزة حنين وما وقع من تقسيم الغنائم، حيث أن الله عز وجل حينما آفى على رسوله بتلكم الأموال من السبي والإبل والغنم والفضة، كان من حكمته عليه الصلاة والسلام أن خصها أو أن جعلها في المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فما كان من الأنصار أو من بعض الأنصار رضي الله تعالى عنهم أنهم وجدوا في أنفسهم. فذهب سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا له ومبينا له ما وقع من هذا الحي في نفوسهم، فكان من أمره عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتجميعهم وأن يجمعوا في قبة أو من أدم، في قبة من أدم أو ما تسمى بالحظيرة، فلما اجتمعوا قام فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ما ذكر في تلك الخطبة العظيمة التي أثرت في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أيما تأثير، حتى أنهم ما خرجوا من هذا المجلس إلا وقد أفطلوا لحاهم بالبكاء رضي الله تعالى عنهم، وقالوا رضينا بالله ورسوله قسمة وحظا، ثم انصرفوا وتفرقوا. فكان مما يذكر في هذا الحديث أن العبد المسلم عليه يتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي هديه وأقواله وأفعاله في مثل هذه المسائل فيما يتعلق بحل الخلافات، أو كيف عليه الصلاة والسلام يعالج الأمور، بدل من أن نرى بعض الناس أو الكثير من المسلمين ممن تأثروا بالشرق والغرب أنهم ينكبوا على كتب التربويين من يهود ونصارى كيف تحل المشاكل الزوجية للكاتب فلان من فلان الأمريكي أو الفرنسي، هم نصارى لو أنهم من المسلمين لهان الأمر، لكنهم نصارى ما أسلموا، فكيف بمسلم يترك السنة النبوية وقبل ذلك كتاب الله جل وعلا وفيها الشفاء لكل داء حسيا كان أو معنويا. فالشاهد أن مما يذكر في هذا الحديث ونبهنا عليه ما كان من أمر سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه حينما طالب بأمر من أمور الدنيا، وهذا لا عتب عليه ولا غضاضة، وكذلك فيه أي من فعل سعد بن عبادة أنه بادر إلى قطع هذا الباب وعدم تسريه واستشاره، أو أنه يترك مع الأيام فيزيد الأمر سوءا، فكان من أمره أنه بادر بالذهاب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لوضع حد لهذه المسألة. وكذلك فيها فائدة، وهو أنه يجوز نقل الخبر للآخرين إذا كان ذلك بقصد النصح، إذا كان ذلك بقصد النصح، لكن بينا أنه لابد من ضوابط ولابد من شروط توضع في عين الاعتبار حتى لا يلتبس عليك نقل الخبر من باب النصيحة والصدق وبين نقل الخبر من باب الإفساد ألا وهي النميمة. وقد ذكرنا عبارة ابن حجر رحمه الله تعالى أن القليل من يميز بين البابين، القليل من الناس من يميز بين البابين. وذكرنا من الشروط الذي تسعفه لكي تنقل الخبر عن المطعون فيه، من ذلك أن يكون هناك مصلحة، وتكون مصلحة راجحة واضحة، ليست مصلحة وهمية، أو ليست مفسدة خالصة، أو ليست مصلحة قليلة، بل لابد من وجود مصلحة راجحة تسعفك لنقل الخبر إلى فلان وفلان. وهذا الذي صار في قصة سعد، فإن سعد بن عبادة حينما نقل الخبر لنبينا عليه الصلاة والسلام بماذا انتهى الأمر؟ انتهى بصلح، انتهى بالمودة والوئام والائتلاف. خرج الناس من عند رسول الله وكلهم تعظيما لنبينا عليه الصلاة والسلام، مصلحة، ليس بعدها مصلحة، ما خرجوا من ذاك المجلس بشيء من النفرة أو بشيء من البغضاء والعداء والكراهية، حاشاهم من ذلك. فإن هذا الأمر لو تم لكان ذلك من نقل الخبر المذموم، من نقل الخبر المذموم. ولهذا اشترط العلماء أن يكون في نقل الخبر مصلحة. وكذلك مما يذكر أن يكون الخبر يعطى لصاحبه، لأنه يبث يمينا ويسارا. وكذلك مما يذكر ويستفاد من هذه الأحاديث الذي فيها نقل الأخبار أنك تبادر، تبادر في نقلها، في حينها، في تموها، لأنك تجعلها وتخبيها وتخزنها عندك لمدة أشهر وسنوات ثم تعطيها لصاحبك. ما هذا؟ ليس من النقل في المصلحة، بل هذا نقل مفسدة. ولو أن هذا الأمر قد تم بين الناس لم والله ما سلمت ود، ما سلم ود ولا صفاء بين أحد من المسلمين. ما منا من أحد وإلا ويحفظ عبارات قيلت في أخيه، وهو يحفظ عبارات قيلت فيك، وذاك يحفظ وذاك يحفظ أخبار ونقولات قبل سنوات. فما رأيك لو خرجت كل واحد بعد نص ساعة يخرج، يا أخي سمعت خبر عنك قبل 3 سنين، وذاك قبل 7 سنين، وذاك قبل 5 أشهر، فلان سبك، فلان لعنك، ما يكون هذا من النقل الصحيح، بل هذا من النقل المذموم. ولهذا من تتبع في الروايات في هذا الباب كلها فيها مبادرة، كلها فيها مبادرة، يسمعون بالحدث يسارعون إلى إبلاغه حتى يحسم، لا ليترك، حتى يستعصيهم هذا هذا حتى يتسع، ثم تؤتى الأمور من حيث لا تحمد عقباها. وكذلك حفظكم الله مما يستفاد من هذا الحديث ويؤيده ما ذكر أنه عند نقل الأخبار للآخرين لابد أن يكون في نيتك وقصدك المصلحة، لكن هل يكتفى بالنية فقط؟ لا، لابد تظهر قرائن، تظهر أشياء بالظاهر تدل على إرادة المصلحة، على إرادة المصلحة. وهذا واضح جلي في فعل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. انظر رعاكم الله، سعد بن عبادة هو بين قومه، سمع بالعبارات، سمع بالعبارات، رأى كما في بعض الروايات أن الأنصار غضبوا، وسمع من بعضهم أنهم قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا وإن سيوفنا لا تقطر من دمائهم، وسمع سعد عبادة كذلك تلكم العبارة التي فيها الذي فيه قال فيها بعض الأنصار إن كانت لشديدة ندعى ويعطى لغيرنا، عبارات سمعها سعد بن عبادة ولا تخفاه. لكنه لما ذهب إلى رسول الله كانت نيته الصلح والإصلاح، وظهر ذلك حتى على لسانه. فما الذي قال؟ قال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في نفوسهم، سكت، ما أتى بأشياء تثير رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما ما أراد أن يأتي بتلك العبارات، الهم المهم أن يأتي بأصل الموضوع، أصل الموضوع وجود أمر حدث يا رسول الله، تأتي بأصله، لا داعي لأن تأتي بالتفريعات.
التي ظاهرها ما تأتي إلا بالشحناء، تأتي بالبغضاء. مثل عبد الله، ما لو سمعت أن فلان وفلان تكلم عن رجل، أن تريد أن تنقل الخبر والحجة إصلاح المصلحة، ينبغي أن يظهر، وحتى يثبت نثبت أنك تريد إصلاح، أن يظهر ذلك في أقوالك، تذهب عند المقول فيه، قل يا أخي في أمر وقع وأنا ما أحببت أن أذكره لك، لكن أخشى لو ترك سيقع أشد من ذلك. إيش أخي، إيش الذي وقع؟ قل يا أخي سمعت خبر فلان تكلم عليك بكلام ليس بطيب، يعني حبذا تصطلحوا يا حبذا. هذا الفعل فيه نوع إصلاح، لكن فما بالك أنك تسمع خبر ثم تأتي لصاحبه، والله يا أخي سمعت خبر، إيش والله فلان تكلم عليك، إيش قال؟ قال عنك أنك أبله وأنك أحمق وأنك سفيه أو ابن سفيه تقريبا هكذا، وقال عنك أنك طائش، وقال يمكن مغفل. أو بالله عليكم، هل هذا الفعل سيأتي بالإصلاح؟ أمل ستثير القائل، ستثير المقول في العبارة، سيطيش غضب. لكن انظر لسعد رضي الله تعالى عنه عن فعله، كيف فعل؟ ما ذكر شيء مما في إثارة، إنما أتى بأصل الموضوع، يا رسول الله إن هذا الحي من أنصار وجدوا عليك في أنفسك. قال فيما؟ قال في قسمتك للغنائم ولم تعط الأنصار شيئا فلم يزيد. هذا يا أخوان دلالة على من أراد في نقل الخبر أن يصلح، لأنك تأتي بالحيثيات وتأتي كذا وقال كذا وقال وهو غضبان قال عن كذا وكذا، ثم تأتي وتهود تقول والله أنا أقصد بفعل هذا الإصلاح، ما هو مصلحة، هذا إفساد. وإن كانت نيتك على حد زعمك تريد المصلحة، لكن فعلك ما يساعدك، فعلك ونقلك ما يساعدك. فأنا أخواني في الله أن هذا الباب باب نقل الأخبار، وخاصة في عندما تنقل في المطعون فيه، ينبغي أن تتحرز وتتنبأ لهذه المسائل المهمة والتي خفيت على كثير من الناس، حتى ما علم أحد أو قل من يعلم بين الفروق بين البابين، النقل للمصلحة أو النقل للإفساد. ولهذا كما قلنا نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن السلام السكوت، السلام السكوت وعدم الخوف في هذا الباب. وهكذا رعاكم الله، مما يستفاد من هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام حينما جمع الأنصار أول ما تكلم به بعدما أثنى حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، قال يا معشر الأنصار حديث بلغني عنكم. انظروا إلى هذا الخلق، إلى هذا السلوك في هذه المسائل الحرجة، يأتيك خبر الذي فيه شيء من عدم الرضا عنك أو الطعن فيك أو الغمز أو القدح، لا تسارع يا أخي في الله إلى إنزال الأحكام. انظر لنبيك عليه الصلاة والسلام، هو من هو صلاة ربي وسلامه عليه، ومع ذلك يريد أن يسمع من القوم حديث بلغني عنكم، مع أنه قد سمعه من سعد بن عبادة أنهم في أنفسهم شيء على رسول الله من هذه القسمة، لكن أعطى لهم المجال، قال يا معشر الأنصار حديث بلغني عنكم، ثم آخر حديث. وهذا قد ذكر مرة، قد ذكر مرة مرات معنا في دروس ماضية، على أن التثبت أصل الأصيل، على أن الرجل وخاصة في باب الأخبار التي فيها الطعونات أنه يتأنى ويتحرز في العجلة في هذا الباب، تمسك صاحب الخبر يا أخي بلغني عنك كذا وكذا، ما الذي وقع، ما الذي حدث؟ وكم كان نبينا عليه الصلاة والسلام يماشي أصحابه على هذا النمط، وقد مر معنا في روايات في الصحيحين في قصة أنس في الثلاثة الذين قالوا كذا وكذا وكذا، لما لقاهم أراهم نبينا قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، هذا الذي ينبغي، ما الذي أعد الله يجعلك تتعسف الحكم بأنك تتجاهل بأن تسمع من الطرف التي خرجت منه هذه العبارة. وقد سمعنا كيف كان السلف رحمهم الله تعالى يتحرزون هذا الباب، وأنهم يحاولون قدر الإمكان أن يتواصلوا مع صاحب الشان، وخاصة مع وجود الغفلة في الناس وعدم الضبط وعدم التحري وعدم الدقة في العبارات. حتى قال أبو الزناد رحمة الله عليه قال أدركت 70 رجل كلهم مأمون ما أخذت عن أحد منهم ما أخذت عن أحد منهم. وقال إمام مالك رحمه الله تعالى أدركت أقواما بالمدينة لو استسقي بهم المطر لسقوا ما حدثت عن أحد منهم يقال لي ليس من أهله أي ليس من أهل الحديث أولياء عباد زهاد لكنهم في باب الأخبار لربما فيهم ما يسمى بغفلة الصالحين يأتي بكلمة يزيد. ولهذا كان من الذي ينبغي على العبد في هذه المسائل الشائكة التي تأتي بنوع من الفروق والخلاف أنك يا عبد الله لا تسارع وأنك لا تتعجل وإنما تتأنى مع صاحب الخبر. وليس هذه العلة العليلة ليس سؤالك لصاحب الخبر من باب التصديق أو التكذيب ليس هذه العلة بل هناك حكم أخرى. فمن أعظم الحكم بعد هذه الحكمة أنك تعطي فرصة للقائل بالاعتذار والرجوع. فبالله عليك مثلا لربما جارك أو قريبك أو صاحبك تكلم عليك بكلام فيه نوع من الشدة نوع من الطعن والغمز قالها إن صح التعبير في ظرف معين قال في سعة غضب قال في حماس أو قالها بناء على مسألة قبلها ونحو ذلك خرجت منه عبارات أنت قد علمت بها. تخيل لو أنك جئت عنده يقول يا أخي في الله بالله عليك لو سمحت بلغني عنك أنك قلت عني كذا وكذا فهذا القائل في هذا الفرصة في هذا المكان لربما تسعفه الفرصة أن يتراجع يقول من قال لك هذا الكلام لا لا ما أظن أتأكد الله أصلحك الله أنا أظن في عبارة مو هذه العبارة يتراجع يعطيه فرصة في التراجع. وهذا أولى منك تشن هجوم عليه تأتي عنده يا أخي أنا كرهك إيش صار أنا غضب أنت بالأمس تكلمت علي قلت كذا وكذا وكذا فلا تعطيه فرصة لا تعطيه فرصة لأن يبدي رأيه أو أن يظهر شيء من التراجع. وكمستخدم هذا الأسلوب في هذه المواضيع ولله الحمد أثمرت يا أخي في الله سمعت عن كذا سرعان يتراجع يا أخي لا من قال لك ما أظن يمكن قلت وأنا عن غير شعور عن غير سبحان الله هذا أدب نبوي. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يتخلق بهذا الأدب يا معشر الأنصار حديث بلغني عنكم هذا الذي ينبغي لا أنك تشهر لا أنك تجرح لا أنك تسارع إلى تعجيل الحكم. كم من إخوة أو كم أصدقاء كم من جيران بينهم من الود والصفاء شيء الكثير فإذا بيوم خلال يوم وأيام ترى صاحبه قد انورم وجهه وامتلأت أوداجه واحمر أنفه ويمر عليك بلا سلام ولا كلام ايش صار ها فلان مو طبيعي ما تقول يا أخي ما لصاحبي فيسأل والله صاحبك قلبه مشحون ايش مشحون ايش من جوال شحن هذا ايش من جوال جار الشحن خلال يومين يشحن مباشرة فل أمس الود والمحبة والصفاء والإخاء والاحترام خلال أيام تأتيك شحن ثم يذبك تنقلب. لو أنك تأتي عنده وتسأله بالذي صار بالذي وقع لما التبس عليك هذا الأمر. ولهذا كان من حكمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم وكم يا أخوان كم من مشاكل وقعت بين الأرحام بين الرجل وزوجه بين الرجل وأبنائه بين الأخ وأخيه بين الجار وجاره بين المرأة وجارتها على أخبار على نقولات تقتم عليها محاكمات وشجارات وخلافات وخصومات وبعد إذا تم اللقاء وجه بوجه أنت قلت والله ما قلت إيش هذا والله ما قلت كيف ما قلت أنا والله ما قلت أنا أحلف لك باليمين أني ما قلت هذه العبارة سبحان الله مع ذلك يعض على أصابع الندم. كم من غيبة كم من نميمة كم من قذف كم من افتراء كم من بهتان كم من قطيعة كم من محرمات كم وكم. لكنك عبد الله لك تختصر الموضوع وتأتي عند صاحب الشأن لكفاك الله شر هذا الوبال. ولهذا ينبغي إخواني في الله ماذا الحفظ لهذا الأدب النبوي وهو التثبت يا معشر الأنصار حديث بلغني عنكم. وهكذا حفظكم الله مما يستفاد من هذا الحديث ما جاء في رد الأنصار ماذا قال الراوي حينما قال نبينا عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار حديث بلغني عنكم؟ قال الراوي فسكتوا. فقال فقهاء الأنصار, وفي رواية مسلم عن أنس قال فقال فقهاء الأنصار يا رسول الله أما ذو رأينا لم يقولوا شيئا, وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا وتيوفنا تقطر من دمائهم. الشاهد انظروا, حينما سكت الأنصار حينما سأل نبينا حديث بلغني عنكم فسكتوا, من تكلم؟ الفقهاء. ماذا قال فقهاء الأنصار؟ في الصحيحين قالوا يا رسول الله أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا, وعند مسلم من حديث أنس قالوا يا رسول الله أما ذو رأينا لم يقولوا شيئا, وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر لنا لرسول الله. انظر إخوان إلى الحكمة, من الذي تكلم في هذا الموضوع؟ الرؤساء وأصحاب الرأي والفقهاء لم يتكلموا في هذا الأمر. ما الذي فعلوه؟ لزموا السكوت, سكتوا. صحيح رأوا أمر ما يظنونه, أموال تؤتى تقسم توزع, فإذا بالغنائم تعطى للمؤلفة لمن لهم فترة يسيرة على الإسلام وهم أصحاب الإسلام والقدم السابقة في الإسلام لم يعطى منهم شيء. فأصحاب الفقه وأصحاب الرأي تكلموا, قالوا أما أناس منا حديثة أسنانهم صغار قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي الأنصار يعطي القريش ولم يعطنا شيئا. وفي هذه فائدة إخواني في الله, بل فائدة عزيزة, فائدة عظيمة تدلك على فضل العلم وأهل العلم وعلى فضل الفقهاء. في كل مجتمع لابد من وجود طائفة من أهل الفقه, ليس الناس كلهم في فقه, الناس ليسوا كلهم على منزلة واحدة في الفقه, هناك فقيه وهناك من أفقه وهناك من ليس عنده فقه, هناك العلماء وهناك من ليس بعلماء. فيوجد في المجتمع هذه الطوائف, علم وليس من عنده علم, وأصحاب رأي ومن ليس عنده رأي, فهذا موجود. لكن انظروا حينما تأتي الوقائع وتأتي الأمور الشائكة من الذي يتكلم فيها ومن الذي ينكف عنها؟ ينكف أهل الرأي, ينكف الأكابر, ينكف الرؤساء, ما يخوضون. لماذا؟ لعلمهم كيف يخوضون في موضوع وفي أمر ما ظهر منه شيء, أمر ما ظهر. صحيح رأوا أشياء, نبينا يوزع الغنائم بالمئات لأناس وما أعطى أحد, الآن الأمر ما اتضح, ما رأوا شيء. هؤلاء الفقهاء ما رأوا أمر به يخوضون في هذا الموضوع أو يدوكون ويلهثون في هذه المسألة, وإنما سكتوا لعدم وجود شيء يساعدهم في الكلام. فهذا هو الفقه إخواني في الله. ليس ينبغي في كل واقعة أو في كل مشكلة أو في كل فتنة أن يكون لك فيها رأي, ليس شرط. اسكت يا عبد الله, أمر وقع سمعت ببلبلة, سمعت بقلاقل, القلاقل ليست بواضحة, ليست ببينة, بل عندك ما هو أعظم من ذلك, ترى أن علماء الزمان ومن رفع على قدرهم وشأنهم علما وسنا ما خابوا وما داكوا, يكفيك ما كفاهم, تسكت. وانظر إخواني في الله ما من فتنة وقعت منذ ظهر الإسلام إلى هذا الزمان, ترى أن العلماء رحمهم الله يلزمون البعد والسكوت وعدم الخوض, وأن الذي يخرج عن طاعة العلماء راه أصغر منهم علما أو سنا. انظروا إلى الخوارج, خرجوا على أيام الصحابة, ومن قارن بين الخوارج والصحابة يعلم أن الصحابة أعلم علما وفقها من الخوارج. خرج واصل بن عطاء من عندي الحسن البصري, والحسن البصري أعلم وأفقه من واصل, فإن واصل حدث, واصل حد صغير طالب علم خرج عن شيخه, فما الذي فعل؟ دخل في الفتن ووقع فيما لا تحمد عقباه. وهكذا الجعد بن درهم عندما خرج عن وهب بن منبه ووهب أعلم منه بل وشيخه، وهذا طالب خرج الطالب، حدث حدث يخرج، وكما قيل مع الأحداث الأحداث. فإن إخواني في الله أنك حينما تأتي الفتنة لا ينبغي لك أن تعير نفسك، فتنة قادمة وفتنة موجودة لابد أتخذ منها موقف يمين أو يسار، ليس شر، ابقى على الأصل، ابقى على الأصل، اسكت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والعالم، العالم قال تارة يأمر وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر وعن الإباحة، ولربما كان من الأصلح السكوت عن أمره ونهيه، وكما قيل إن من المسائل جوابها السكوت، هكذا يقول رحمة الله عليه. يقول العالم، ليس عامي، عالم العلماء بلغ من العلم مرتبا، ومع ذلك يقول العالم تارة يأمر، يأمر بأمر، وتارة يبيح، وتارة يسكت، يسكت عن أمره ونهيه، كأن شيء ما صار. إيش تقول؟ ما عندي شيء، اسألوا غيري، عالم أنت جليل، اسألوا غيري. بل قال شيخ الإسلام قال بل لربما كان الأصلح، ليس مفضول بل فاضل، الأصلح والأفضل، قال ربما كان الأصلح أن يمسك عن أمره ونهيه، وكما قيل إن من المسائل جوابها السكوت، إن من المسائل جوابها السكوت. فالسكوت عن بعض المسائل ممدحة، ممدحة تمدح عليها، لا تدخل في الفتن، في أمور غير واضحة، أمور شائكة ترى من هو أعلم منك، لازم السكوت فتسكت يكفيك، لا يكون حالك حال كثير من الناس، لابد أني أخوض، لابد أني أبحث، لابد أني أنظر، هذا ليس بشر. انظر لمعشر الأنصار حين وقع الذي وقع، ما كلهم خاضوا، ليس كلهم خاضوا في هذا الموضوع، معنى موضوع صحيح ملفت، ملفت للنظر، يعني كيف هم مع فضلهم وسابقة إسلامهم وما أعطوا شيء، ومع ذلك ما تكلم الفقهاء، ما تكلم الرؤساء، ما تكلم الأكابر، ما تكلم ذو الرأي. قالوا يا رسول الله أما ذو رأينا، وفي رواية أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا، يغفر الله لرسول الله. وهذا إخواني في الله يعطيك مخرج من المآزق ومخرج من الفتن، على أن العبد لا يخوض في كل شيء، إن من المسائل جوابها السكوت، تسكت كأنك لم تسمع، كأنك لم يقل أحد شيء، تبقى على أصل السلامة، تبقى في دروسك، تبقى في دعوتك، تبقى مع المحبة مع من كان قبلك، مع إخوانك، مع جيرانك، مع أقاربك، مع أرحامك، مع زملائك، تبقى على الأصل كأن شيء لم يكن، لأن الأمور لم تظهر ولم تتضح، وهذه السلامة، وهذا الذي عليه العلماء وعليه الكبراء. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام البركة مع كابركم، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.